باب قول المقرئ للقارئ حسبك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
عليه الصلاة والسلام. هذا فيه خشية النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه من الله عز وجل، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. يبكي قرأ عليه من أول سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ تذكر هذا الموقف عليه الصلاة والسلام. قال حسبك يعني اكفي. قال عبد الله فالتفت إليه فإذا عينه تذرف من الدمع. تذكر هذا الموقف: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. في حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي في الليل يشفع لصدره أزيز كأزيز البرجل من البكاء، والبرجل هو القدر الذي يغلي على النار. قال عبد الله بن مغفل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل يشفع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كأزيز القدر الذي يغلي بالماء تحت النار عليه الصلاة والسلام. وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الحديث أنه لا حرج أن يقول المفضول للفاضل اقرأ علي القرآن، لا حرج أن يقول الفاضل للمفضول اقرأ علي القرآن. وفيه فضل البكاء عند سماع القرآن ودمع العين والتأثر به. فمن لم يقدر على البكاء فليتذكر عظمة الله وليتدبر وليتأمل حتى يبكي. نعم. وفيه ما ترجم له المؤلف قول المقرئ للقارئ حسبك، لا بأس أن يقول حسبك، وأن هذا ليس فيه شيء. إذا قال القاري أو يدرس القاري حسبك يعني يكفي، ليس فيه معناه أنه مثلا قطع القراءة أو مل القراءة، لا ليس فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبده المسلم حسبك، في دليل على جواز قول القارئ المقرئ القارئ حسبك. نعم.
باب في كم يقرأ القرآن. وقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات. فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال علي: حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال أخبره علقمة عن أبي مسعود: ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كمتاه.
نعم. هذه الترجمة معقودة ببيان كم يقرأ القرآن يعني في الليل، كم يقرأ في الليلة في تهجده. سيلا بيقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. فالآية عامة: اقرأوا ما تيسر. وظهر الذي ولو آية يصدق بالآية: فاقرأوا ما تيسر منه. فإذا قرأ بآية فقد قرأ ما تيسر. ذكر حديث علي بن المديني قال هذا سفيان بن عيينة قال ابن شبرمة وعبد الله قاضي الكوفة يقول سفيان قال له ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن يعني في الصلاة فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، وهي سورة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر إن شانئك هو الأبتر. وكذلك سورة العصر 3 آيات: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فابن شبرمة يقول لسفيان: أقل ما يكفي الرجل 3 آيات في القراءة، لأن أقل سورة في القرآن 3 آيات. فقلت، يقول ابن شبرمة: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال علي، حديث علي بن المديني من ذكر حديث ابن مسعود خبر علقمة عن ابن مسعود: ولقيته ويطوف البيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. المعنى أن هذا الحديث دل على أنه لا بأس على أن الآية كافيتان.
وهذا يرد طلب من شبرمة مناسبة الحديث أنه يوافق عليه الترجمة في الاكتفاء في القراءة في الصلاة بأقل من 3 آيات. يثير الرد على ابن شبرمة الذي يقول أنه أقل شيء 3 آيات. الحديث قال من قرأ بالآيتين من أصل السورة وقرأ في آيتين كفتاه آيتين. وابن شبرمة يقول لابد ما نظرت فلم أرى أنه لا يكتفي بأقل من 3 لأن أقل سورة 3. وهذا الحديث فيه أنه يكتفي بالليل بالقراءة في الصلاة ولو بآيتين، يعني في القيام في الصلاة بالليل، وإلا الصلاة تصح ولو اقتصر على الفاتحة صلاة صحيحة. لكن الإنسان يريد يصلي مثلا بالليل، ابن شبرا يقول أقل شيء 3 آيات، يقرأ على 3 آيات. والحديث فيه رد عليه، فإن الحديث قال من قرأ بالآيتين وهو يوافق الترجمة فاقرأوا ما تيسر من آية الترجمة فاقرأوا ما تيسر منه ولو آية واحدة. فالحديث يوافق آية الترجمة في الاكتفاء في القراءة في الصلاة بأقل من 3 آيات. فهي رد على ابن شبرمة، وهذا على أحد ما قيل في تأويل كفتاه في الحديث، أي كفتاه في القيام في صلاة الليل. وقيل معنى كفتاه كفتاه من كل سوء، قيل كفتاه من قيام الليل. والآية فقرة وتيسر منه تصدق على آية فصاعدة، تصدق على آية فصاعدة. فيكون كلام ابن شبرمة هذا من اجتهاده، اجتهاد منه، لكنه مخالف للنص، مخالف الآية والحديث. الحديث فيه الاكتفاء بآيتين، والآية فيه الاكتفاء بآية فصاعدة. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنة
زوج الولد يسمى كنة. عبد الله بن عمرو العاص انكحه أبوه عمرو بن العاص امرأة وكان يتعاهد زوجته وهو صغير، انكحه وابن 13 سنة. بين عبد الله بن عمرو العاص وبين أبيه 13 سنة يقال. نعم. أو عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمرو بينه وبين ابنه نسيت، لكن بينهما 13 سنة. نعم.
فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها
فيسألها
عن بعلها فتقول
البعل الزوج. نعم. يسألها عن زوجها. نعم.
فتقول نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه، فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به، فلقيته بعد فقال كيف تصوم؟ قلت أصوم كل يوم. قال وكيف تختم؟ قلت كل ليلة. قال صم في كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم 3 أيام في الجمعة. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟
أطيق.
قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن.
كبرت أما كبرت من الكبر، كبرت كبر مقتل عند الله أن تقوله يعني عظم، أما كبرت مثل أن يكبروا يعني تقدم في السن، كبر يكبروا تقدم في السن، أما كبر يكبروا عظم. نعم. اختلف المعنى. نعم. وذلك أني كبرت. نعم.
وذاك أني كبرت وضعفت فكان
وضعفت
وذاك أني كبرت وضعفت فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار، والذي يقرأ
والسبع حزب يوم من 7 أيام، حزب يوم من 7 أيام، لأنه يقرأ في كل 7 أيام، يقرأ بعض السبع يعني حزب يوم من 7 أيام، لأنه يقرأ في كل 7 أيام. نعم.
وأقرأ في كل سبع ليال مرة، فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن. كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عبد الله: وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع، وأكثرهم على سبع. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: في كم تقرأ القرآن؟ حدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال: وأحسبني، قال: سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. حتى قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك.
نعم، هذا الحديث فيه بيان ما يقرأ الإنسان القرآن في كيف يختم القرآن. يختم، هل يختمه في 40 يوما؟ قال: والله يختمه في 40. سأفضل أن يقرأه في 40، ثم قال: يقرأه في شهر. والحديث الأول في كم يقرأ في قراءة في صلاة الليل، وهذا في كم يختم القرآن. في ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن أباه زوج امرأة ذات حسب، فكان يتعاهدها أبوه يسأل عنها، يسأل عن زوجها، فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. مشغول بالعبادة، يعني ما ترك زوجته، ما فتش الفراش ولا فتش لها كنفا. يصلي الليل ويصوم النهار ويختم القرآن في كل يوم، كل يوم يختم ختمة يوميا، يختم القرآن ويصلي الليل ويصوم النهار، ما مشغول، انصرف عن الزوجة. زوجها أبوه امرأة جميلة ذات حسب، ولكنه انصرف عنها لكون مشغول بالعبادة. فلما قال ذلك عليه سيسأل زوجته، تقول: نعم الرجل عبد الله منصرف عنه، لا يفتش لنا كنف ولا ما ينام على فراش ولا ينظر إليها. فلما قال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: التقي به، يعني أنت وياه، تعال معه. قال: فلقيته بعده، يعني عبد الله عمرو العاص لقي النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصوم يا عبد الله؟ قال: أصوم كل يوم، كل يوم أسود، جميع الأيام أسود. قال: وكيف تختم القرآن؟ قال: كل ليلة، كل ليلة ختمة، وكل يوم صيام، والليل صلاة. فقال له: صم في كل شهر ثلاثة، واقرأ القرآن في كل شهر. شو الإشهاد النبوي؟ صم في كل شهر ثلاثة أيام، إذا صم ثلاثة أيام العشر حسن العشر مثال، كل يوم عشرة أيام، من جاب الحسن فهو عصر ثانية، من صام ثلاثة من كل شهر فكان صام الدهر كله، وقرأ القرآن في كل شهر. في غير الصحيح أنه قال: اقرأه في 40. قال: إني أطيق. قال: اقرأه في كل شهر. فقال عبد الله: قلت أطيق أكثر من ذلك، شاب ونشيط وقوي، لا ما أكفي ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم يسرد الصيام، ولا يقرأ يختم القرآن إلا في شهر كل يوم جزء، وهو يوميا يقرأ 30 جزء. قلت: يا رسول الله أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام في الجمعة، يعني في كل أسبوع ثلاثة أيام، وافطر أربعة أيام. فقال عبد الله: قال: قلت أطيق أكثر من ذلك، أكثر. قال: أفطر يومين وصم يومين، يعني ثلثين الدهر. قال: قلت أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصوم صم داود، صيام يوم وإفطر يوم. وفي الآخر أنه قال في رواية أخرى أنه قال في الصحيح: أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وفي لفظ: لا صام من صام الدهر، وفي لفظ: لا صام ولا أفطر. فهذا أفضل الصوم صوم داود، يصوم يوم ويفطر يوم، صوم يوم نصف الدهر، هذا الحد الأعلى، وليس النساء الحد يزيد. جاء في الحديث أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، ممنوع، فهو مكروه أو محرم صوم الدهر. فأفضل الصيام صوم داود، هذا إذا لم يكن الصيام يضعفه، يضعف عن العمل وعن كسب الرزق لأولاده، أو عن التعلم والتعليم إذا كان طالب علم، أو عن القيام بمهمات الدين ومصالح المسلمين العامة والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإن كان يضعف ترك لا لا يصوم ثلاثة أيام كل شهر أو يصوم الاثنين والخميس لا يصوم يوم وسط اليوم إلا إذا كان عنده فراغ عنده نشاط ولا عنده مشاغل هذا أفضل. وقال في قراءة القرآن اقرأ في كل شهر سبع ليال مرة. يقول عبد الله فليتني قبلت رخصة رسول الله وذلك أني كبرت وضعفت كبر وضعفت سنه وتمنى أنه قبل رخصة رسول الله وهو جائز يجوز أنه لا يلتزم بهذا لكن هو لا يريد أن يترك شيئا اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكبرت سنه فكان يقرأ على بعض أهل السبع يقرأ في النهار حتى خف عليه بالليل يقرأ في النهار ثم يقرأ في الليل والذي يقرأ ويعرضه من النهار يكون أخف عليه إذا أراد أن يتقوى وإذا أراد والصيام كذلك إذا أراد أن يتقوى أفطر أيام وأحصى وصام مثلهم. مثلا لما كبر سنه صار يصعب عليه يصوم يوم ويفطر يوم فصار يصوم سبعة أيام ثم يفطر سبعة أيام يصوم يومين ثم يفطر يومين يصوم ثلاثة أيام ثم يفطر ليتقوى. هذا معنى قوله وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهم كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني يكره أن يترك شيئا اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم وإلا هو جاهز لو ترك الصيام لا حرج عليه ليس بواجب لكن هو يترك يكره أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فترك التطوع من الصيام والقرآن جاهز. قال أبو عبد الله البخاري الإمام البخاري وقال بعضهم في ثلاث يعني يختم القرآن في ثلاث أو في سبع وأكثرهم على سبع وهذا يعني ختم القرآن. قال بعضهم يختم في ثلاث قال بعضهم في سبع قال والأكثر على سبع يقول وهذا على سبيل الاستحباب عند جمهور العلماء. وقال بعض الظاهرية يحرم من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث جاء في حديث لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث والأفضل في سبع في سبع. قال بعض العلماء يستثنى ذلك الأوقات الفاضلة كما روى عن الشافعي أنه يختم في رمضان ستين ختمة وعن عثمان أنه يختم القرآن في كل ركعة في قيام الليل. قيل إن قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قيل نزلت في عثمان رضي الله. نقل ابن رجب رحمه الله حافظ ابن رجب في كتاب لطائف المعارف في قضية شهر رمضان خلاف في جواز ختم القرآن في أقل من ثلاث وذكر الحافظ هنا أيضا في الشرح من العلماء من أجازه ومنهم من منعه. وفي الحديث الأخير قال اقرأ القرآن في شهر قلت إني أجد قوة حتى قال فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. نعم كلام الشارع قوله
باب في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه كأنه أشار إلى الرد على من قال أقل ما يجزي من قراءة في كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءا من القرآن وهو منقول عن إسحاق بن راهويه والحنابلة لأن عموم قوله فاقرأوا ما تيسر منه يشمل أقل من ذلك فمن ادعى التحديد فعليه البيان. وقد أخرج أبو داود من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو في كم يقرأ القرآن قال في أربعين يوما ثم قال في شهر الحديث ولا دلالة فيه على المدعى.
نعم شوف الكلام الشرح في أقل من ثلاث في أقل من ثلاث
قال بعضهم في ثلاث أو في سبع.
نعم
وقال بعض في ثلاث وفي سبع كذلك أبي ذر ولغيره في ثلاث وفي خمس وسقط ذلك النسفي وكأن المصنف أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد.
قبل هذا قول في الصفحة 96 وقرأه في كل سبع ليال مرة
أي يختم في كل سبع فليتني قبلت كذا وقع في هذه الرواية اختصارا وفي غيرها مراجعات كثيرة في ذلك كما سأبين. قوله فكان يقرأ هو كلام مجاهد يصف سني عبد الله بن عمرو لما كبر وقد وقع مصرحا به في رواية هشيم. قوله على بعض أهله أي على من تيسر منهم وإنما كان يصنع ذلك بالنهار تذكر ما يقرأ به في قيام الليل خشية أن يكون خفي عليه شيء منه بالنسيان.
طيب قوله وقال بعضهم في ثلاث أو سبع
كذا لأبي ذر ولغيره في ثلاث وفي خمس وسقط ذلك للنسفي وكأن المصنف أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد فقال اقرأ القرآن في كل شهر فقال إني أطيق أكثر من ذلك فما زال حتى قال في ثلاث فإن الخمسة أخذ منه بطريق التضمن. قد تقدم المصنف في كتاب الصيام ثم وجدت في مسند الدارمي من طريق أبي فروة عن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله في كم أختم القرآن قال أختم في شهر قلت إني أطيق قال أختم في خمسة في 25، قلت إني أطيق، قال أختم في 20، قلت إني أطيق، قال أختم في 15، في 15 قلت إني أطيق، قال أختم في 5، قلت إني أطيق، قال لا. وأبو فرة هذا والجواني واسمه عروة بن الحارث، وهو كوفي ثقة، وقع في روايته شيء مذكورة، قال فاقرأ في كل شهر، قلت إني أجدني أقوى من ذلك، قال فاقرأ في كل عشرة في 10 أيام، قلت إني أجدني أقوى من ذلك، قال أحدهما إما حصين وإما مغيرة، قال فاقرأه في كل 3. عند أبي داود والترمذي مصححة من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو المرفوعة، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وشاهده عند سعيد المنصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن المسعود، يقرأ القرآن في 7 ولا تقرأ في أقل من 3. ولأبي عبيد عن طريق الطيب بن سلمان عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختم القرآن في أقل من 3. وهذا اختيار أحمد وأبي داود وإسحاق بن راهويه وغيرهم. وثبت عن كثير من السلف أنهم قرأوا القرآن في دون ذلك. قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه،
لا يخل
بما هو فيه. ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هدرمه.
الله أعلم. النووي كلام جيد، كلام النووي أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، من كان من أهل الفهم يستحب أن يقتصر على القدر الذي يختل به المقصود، وكذلك من كان له شغل بالعلم أو مهمة الدنيا يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك فلولا له الاستكثار. حسن هذا. نعم، قوله على 7،
قوله على 7 كأنه يشير إلى رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو الموصول عاقب هذا، قال في آخره: ولا يزيد على ذلك، أي لا يغير الحال المذكورة إلى حالة أخرى، فأطلق الزيادة والمراد النقص، والزيادة هنا بطريق التدلي، أي لا يقرأ في أقل من 7. ولأبي داود والترمذي والنسائي من طريق وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن، قال في 40 يوما، ثم قال في شهر، ثم قال في 20، ثم قال في 15، ثم قال في 10، ثم قال في 7، ثم لم ينزل عن 7. وهذا إن كان محفوظا احتمل في الجمع بينه وبين رواية أبي فروة تعدد القصة، فلا مانع أن يتعدد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ذلك تأكيدا، ويؤيد اختلاف الواقع في السياق، وكأن النهي عن زيادة ليس على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس الوجوب، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق، هو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المال. وأغرب بعض الظاهرية فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من 3. وقال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط القوة. فعلى هذا يختلف اختلاف الأحوال والأشخاص.
على هذا يكون الزيادة، النهي عن الزيادة ليس للتحريم وإنما هو للإرشاد. النووي يقول أن هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، ونقول بأنه يعني لا يزيد ينقض على 3، قول حسن. وقول بأن الأوقات الفاضلة يستثنى فيها ينتهز الإنسان الفرصة، لكن قوله لا تقرأ أقل من 3، لا يفقه أقل من 3، فأقل أحواله الكراهة يعني يقرأ فيه 3.
نعم.
وبكل حال ينبغي الإنسان يعني يقرأ قراءة مرتلة، أما القراءة السرعة قراءة في 3 ليال في الغالب أنه لابد يكون في سرعة، ولابد يخل بما أنيط به من الواجبات. نعم. من تركه اللي يثق بالكلية من تركه بالمرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن: باب البكاء عند قراءة القرآن. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي كف أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الترجمة باب البكاء عند قراءة القرآن. استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه ففيه مشروعية البكاء عند قراءة القرآن أنه يسمع مسلما يتدبر ويتأمل حتى يبكي والبكاء لا يلزم منها الصوت بل إذا ذرفت العينان هذا البكاء وكون العينين تذرفان من خشية الله هذا فضل عظيم. جاء في الحديث الآخر عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرث في سبيل الله. فالبكاء عند قراءة القرآن مشروع والمؤلف ساق هذا المؤلف هنا وساق قبل ذلك في باب قول القارئ وقول المقرئ حسبك وقول المقرئ القارئ حسبك ساقه مرات. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود اقرأ علي قال قلت أقرأ عليك أقرأ مدة همزتين سهيلة الثانية والأخرى تقل أقرأ عليك وعليك أنزل. سبق أن ابن بطال استدل بهذا الحديث على أن عرض القرآن قال إن عرض القرآن سنة لأن عرض القرآن سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابن مسعود يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع فالعرض قراءة التلميذ على الشيخ. استنبط ابن بطال أنه أن هذا يحتمل أن يكون عرض القرآن سنة ويحتمل أن يكون لكي يتدبر ويتأمل. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود يقرأ قال أقرأ عليك الشفاء وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فهو الأخير إني أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغ هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. الخطاب للرسول وجئنا بك رسول قال كف أو أمسك وله الأخير قال حسبك قال فالتفت عليه فرأيت عينيه تذرفان عليه الصلاة والسلام تذرفان من خشية الله. وهذا هو السبب الترجمة في مشروعية البكاء عند قراءة القرآن. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من الليل وقرأ يسمع في صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء والمرجل هو القدر الذي يغلي بالماء تحت النار يسمع في صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. في هذا عبد الله المغفل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الليل يسمع في صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وفي دليل على جواز قول المعلم أو المقرئ للقارئ أمسك أو كف أو حسبك وأنه لا حرج في ذلك ولا يعتبر بللا من القرآن إذا قال كف أو أمسك أو قال حسبك فلا حرج في هذا. والنبي تذكر هذا الموقف العظيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد على هؤلاء الشهيد على هؤلاء الأمة تذكر هذا الموقف العظيم فذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام. هذا وهو أشرف الخلق وغفر الله ما تقدم من ذنبه وإنما يفعل ذلك تعبدا لله عز وجل وشكرا لله ولتقتدي به أمته وتتأسى به عليه الصلاة والسلام. والله تعالى وصف المؤمنين بأنهم يبكون عند تلاوة القرآن ويخرون إلى الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا خروا سجدا وبكيا. هذا وصف المتقين كما ذكر النووي رحمه الله قال إن هذا شعار العارفين شعار صفة العارفين وشعار الصالحين يبكون عند تلاوة القرآن كما أنه يستحب للإنسان كما سبق في الحديث السابقة أن يتغنى بالقرآن يحسن صوته ويحب لها أن يتحشع ويتدبر. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم رجع كما سبق الحديث السابق أن إذا قرأ سورة الفاتحة عبد الله المغفل قرأ سورة الفاتحة وجعل يرجع، والرجع ترديد الحروف في الحلق للتحزن والتحسر، ثم قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كرر الألف إنا فتحنا لك فتحا مبينا في التخشع والتحزن ثلاث ألفات. نعم.
باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن حيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النص فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق.
نعم. هذا في الترجمة في إثم من رأى بالقرآن أو تأكل بها أو فجر به. في إثم من رأى يعني يقرأ رياء رياء وسمعة يرأي الناس إثم عظيم. أو تأكل به، تأكل به يعني جعله طريق للحصول على الدنيا، يقرأ القرآن ليتأكل به، وهذا غير تعليم القرآن. تعليم القرآن لا بأس به، أخذ الأجر على تعليم القرآن، إنما إن حق أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهو البخاري الصحيح. التعليم غير تأكل به، تأكل بالقراءة، يقرأ ليتأكل به. بعض الناس يقرأ ويعطى دراهم مقابل القراءة، يجلس يقرأ حتى يعطى دراهم، أو يقرأ عند الناس، أو يقرأ للموتى ويأخذ أجر على القراءة، هذا تأكل به قراءة القرآن يتأكل. أو فجر به قراءة يكون فاجرا. هذه الترجمة في اسم من رأى بالقرآن. من رأى بالقرآن هذا شرك، شرك أصغر. يقول الله تعالى في هذه القصة أنا أغلى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غير تركته شرك. تأكل به يعني أكل به، جعله طريق سلم الحصول على الماء. إذن قرأ القرآن للدنيا، والأول للرياء السمعة، فالأول من أجل السمعة والثاني من أجل المال. الأول قرأ القرآن للرياء الشهرة والسمعة لأجل المدح، والثاني قرأ القرآن للتأكل به يحصل على الدنيا يأكل به، والثالث قرأ القرآن وفجر به قرأه فاجر، مثل المنافق الذي قرأ القرآن فاجر، كما سيأتي في الحديث مثل المنافق الذي قرأ القرآن كالريحانة ريحه طيب وطعمه مر، هذا فجر به يعني فاجر، هو فاجر منافق ويقرأ القرآن. يعني في رواية فخر به يعني مفاخرة، لكن فجر به أحسن، يعني فخر به تكون القاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد، لأن يعني إذا فخر به صار مثل رأى به، رأى وافتخر معنى واحد، افتخر به المباحات، لكن فجر به صار معنى جديد التأسيس، والتأسيس مقدم على التوكيد، تأسيسا يأتي بمعنى جديد، والتوكيد أن يكون معنى مؤكد، يكون فخر به مؤكد، إلا روية هذا، روية فجر به بالجيم، وروية فخر به بالخاء معجبة. ذكر الحديث الأول حديث علي، والحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في الخوارج. قول النبي يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، هم الخوارج. حدثاء جمع حديث السن، يعني صغار أسنانهم صغيرة، صغار السن. سفهاء الأحلام، والأحلام العقول، عقولهم ضعيفة. أسنانهم يعني صغيرة وعقولهم ضعيفة، يعني ما تقدمت في السن. بعض الخوارج الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه تجدهم حدثاء الأسنان من 20 ومن 25 إلى 30 إلى 18 إلى 15، صغار صغار الأسنان وعقولهم ضعيفة. يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يعني يقرؤون القرآن. القرآن هو خير الكلام، ومن أحسن الله حديثا، ومن أحسن الله كيف يقرأ القرآن ويقرأ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الرمية يعني الصيد، النصيد، الصيد، الرمية هي المربية الذي يرمي الإنسان إذا رمى طائر سمى رمية، فالسهم يدخل فيها ويخرج بسرعة. فهؤلاء يخرجون من الإسلام مثل ما يخرج السهم إذا دخل في الطائر حينما ترميه وخرج بسرعة. كيف يخرج؟ إذا كان قوي يخرج بسرعة حتى أنه ما يعلق بشيء من الدم ولا من الفرث كما سيأتي. فهؤلاء الخوارج يمرقون من الدين من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. حناجرهم جمع حنجرة وهي الحلقوم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني الإيمان ما يتجاوز قراءة بلهم داخل قراءة ولا تجاوز حناجرهم، قراءة من تخرج من اللسان فقط ولا تتجاوز، ليس لها تأثير في القلب ولا قبول عند الله، فلا تجاوز حناجرهم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. من حديث أبي سعيد الخدري الذي بعده يقول الذي يخرج قوم فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، يعني تحقرون أنتم صلاتكم مع صلاتهم. لماذا؟ لأنهم يكثرون الصلاة، يصلون بالليل ويتأوهون ويبكون ويقرؤون القرآن، فأنت إذا نظرت لنفسك ما لا تساوي صلاة عندها. أنا قال لي مثلا أصلي مثلا ركعات قليلة أو أنام أكثر الليل أو أوتر مثلا لثلاث ركعات أو خمس ركعات مع الغفلة، وهؤلاء يتعوهون ويقرؤون القرآن الليل الليل كله، ما لا تساوي صلاة، تحصل صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. هم يصومون، تجدون يصومون، يسودون الصوم، يصوم الواحد يوم ويفطر يوم، والإنسان تجده يعني لا يصوم كثيرا من الأيام، فيقول كيف نصف الصيام عند صيام. وعملكم مع عمله ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، ما يتجاوز حجره، ليس له تأثير في القلوب وليس له قبول عند الله. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في الحديث الأول يمرقون من الإسلام، وهنا قال يمرقون من الدين، والدين واحد. في الحديث الأول لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، وهنا لا يجاوز القرآن، القرآن لا يجاوز حناجرهم. فالإيمان ما يتجاوز الحناجر والقرآن لا يتجاوز الحناجر. يمرقون من الدين كما يمرق السهم في الأول، كما يمرق السهم من الرمية، الرمية الصيد. كيف يمرق السهم من الرمية؟ فسر قال ينظر في النصل فلا يرى شيء، النصل حديث السهم، ينظر في النصل يعني ينظر الراعي هل فيه شيء من أثر الصيد دم، إذا النصل حديث السهم ينظر فيه ما يجد فيه شيء من الدم ولا من الفرث، وينظر في القدح فلا يرى شيء، والقدح يكسر قفا السهم قبل أن يراش ويركب بنصله، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى يتمارى يعني ينظر الرامي، يتمارى شيئا ويتمارى يعني ينظر الرامي، ويتمارى في الفوق، والفوق بضم الفاء مدخل وثر، هل في شيء من أثر الصيد؟ ما يرى في شيء بسبب سرعة دخول السهم، السهم مثل الرصاصة اللي تدخل في كبد الطير وتخرج بسرعة مثل السهم، يعني لأن الرصاصة تخرج محددة مثل السكين، تدخل بسرعة وتخرج بسرعة، فإذا نظرت فيها ما تجد فيه لا دم ولا فرث بسبب السرعة، لو تعنى لصار فيه عرق في دم وفرث، ولهذا في الحديث الأخير سبق الفرث والدم، السهم سبق الفرث والدم. فالرامي حينما يرمي الرمية وتخرج بسرعة ينظر في حديد السهم فلا يرى فيه دما ولا أثرا، ينظر في القدح وهي السهم فلا يرى فيه شيء، ينظر في يتمارى في الفوق فلا يرى شيئا، سبق الفرث والدم. والمعنى أن السهم نفذ السهم المرمى بحيث لم يتعلق به شيء ولم يظهر أثره فيه فلا دم، فكذلك قراءة هؤلاء لا تصلهم بها فائدة. كما أن السهم إذا رميت في الصيد وخرج بسرعة ولم يعلق به دم ولا فرث وخرج بسرعة، كذلك هؤلاء يخرجون من الدين بسرعة، شبه خروجهم من الدين ومن الإيمان بسرعة
مثل خروج السهم إذا أصاب الرمية وخرج بسرعة. استدل العلماء بهذا الحديثين استدل طائفة من العلم من الحديث على كفر الخوارج ورواية عن الإمام أحمد. قالوا هذا دليل على الخوارج كفار. قالوا بقوله يمرقون من الإسلام وقوله يمرقون من الدين وقوله لا يجاوز إيمانهم حناجرهم وقوله في الحديث الآخر يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه وقوله في الحديث الآخر لئن لقيتهم لأقصرنهم قتل عاد. شبههم بعاد وعاد قوم كفار. وقوله في هذا الحديث أينما لقيتموهم فاقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله. فقالوا هذا دليل على الكفار على من خارج كفار. ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخنا سبعة الشيخ ابن باز رحمه الله. وذهب جمهور العلماء إلى أن الكفار إلى أن الخوارج ليسوا كفارا وإنما هو عصاة مبتدعة. قالوا لأنه لهم تأويل ولهم شبهة. وقاعدة أن المتأول لا يكون حكم حكم الجاحد. ما جحدوا وإنما تأولوا مثل من يؤول الاستواء بالاستيلاء. فالجاحد كافر. قال الله تعالى الرحمن عرش استوى. فلو جاء شخص أنكر الآية الرحمن عرش استوى كفر. لكن المعتزلة وغيرهم يقول لا هذه آية على الرأس والعين من كتاب الله لكن معنى استوى استولى تأولها. هذا لا يكفر. لماذا؟ لأن له شبهة. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنهم ليسوا كفارا وإنما هم مبتدعة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والصحابة عاملوهم معاملة المبتدعة ولم يعاملهم معاملة الكفار. فالصحابة عاملوهم معاملة المبتدعة لأنهم شبهة ولهم تأويل. وبعض العلماء كفرهم وروى عن الإمام أحمد كما تسمعون لأن حديث أجلناه من حديث قوية في كفره. يمرقون من الدين يمرقون من السهم أين لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد حينما لقيتهم فاقتلوهم. يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه في اللفظ الآخر. كل هذه الأدلة تدل على كفره. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن
الخوارج أصلهم خرجوا على الصحابة وهم كانوا من الصحابة لكن عندهم عقيدة خبيثة. وهي العقيدة الخبيثة أنهم يكفرون المسلمين بالمعاصي ويحكمون عليهم يأخذون الآيات التي نزلت في الكفار ويحملونها على المسلمين. الآيات التي نزلت فلا تنفعهم شفاعة الشافعين هذه الكفار يجعلونها في العصاة ويكفرون العصاة. وأنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها مع أن الحديث متواترة وصريحة بلغت حد التواتر ومع ذلك ينكرها. قالوا من دخل النار لا يخلد منه يخلد في النار يخلد العصاة. قالوا الزاني كافر وشارب الخمر كافر والعاقل وادي كافر والمرابي كافر. وكفروا العصاة كفروهم وحملوا الآيات التي نزلت الكفار على العصاة. هذه عقيدة الخبيثة هذه عقيدتهم. ولهذا كفروا الصحابة كفروا علي وكفروا عثمان قتلهم علي رضي الله عنه قتلهم الصحابة. نعم. ولا يزالون يخرجون في كثير من الأوقات والأزمنة الدولة الأموية العباسية قاتلوا الحجاج حتى أنه عندهم قوة وشجاعة. عندهم قوة في الصلاة وعندهم قوة في الصيام وعندهم قوة في القتال شجعان عندهم شجاعة وقوة صيام وصلاة وقوة. ولكن هذه العقيدة خبيثة معهم وهم موجودون في هذا الزمان في أمكنة متعددة. موجود في المغرب وموجود في كذلك في عمان الباضية هم طبقات 24 طيب. وكذلك أيضا بعض الشباب الذين اعتنقوا مذهب الخوارج بعضهم اعتنق الذي فجروا كفروا العلماء وكفروا الحكام وكفروا المسلمين. ونسأل عن هذا التفسير نسأل عن التكفير التفسير استحلوا دماء المسلمين وقتلوا المعاهدين والمسلمين والنساء والأطفال بسبب العقيدة الخبيثة لأنهم نشئوا قبل أناس نشأوهم على معتقد الخوارج. كذا كثير من الشباب في أماكن متعددة في إيران وفي أفغانستان ونشأهم جماعات ممن جلس هناك على معتقد الخوارج نشأوهم على هذا فجاءوا غسلوا أدبغتهم فجاءوا معتنقين لمذهب الخوارج وأرادوا أن يجاهدوا في بلاد المسلمين يجاهدوا المسلمين كما قال النبي يدعون أهل الأوثان ويقتلون المسلمين يقتلون المسلمين. عندهم الآن الكفار عندهم اليهود ما راحوا يقتلهم جاءوا يفجرون في المسلمين واليهود عندهم هناك سلموا منه اليهود سلموا منهم ولا يسلموا المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية نعوذ بالله من شر القلوب. نعم ها إيه نعم ها نعم ابن قيصر هذا أصله اللي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد فإن هذه قصة ما أريد بها وجه الله. قال إنه يخرج من ضغطه هذا يعني من جلسه أو من صلاته أو من تحفظ صلاتكم مع صلاة المسلمين. نعم لا هذا أصله رجل شخص ما خرج إلا في زمن علي رضي الله عنه في زمن علي خرجوا لكن هذا الرجل أصله هذا أصلهم اللي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد فإن هذه قصة ما أريد بها وجه الله. فلما استأذن عمر أو خالد في قصته قال لا دعه فإن من ضغطه هذا يخرج من ضغطه هذا قوم تحفظ صلاتكم مع صلاته ما خرج في ذلك الوقت لكن هذا أصله. نعم نعم حواس تجمعوا. نعم
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة
ويعمله.
قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر.
نعم هذا الحديث ضرب فيه النبي أربعة أمثلة فيه في الحديث من الفوائد ضرب الأمثال وأن الأمثال من فوائدها أن الإنسان ينتقل من المثل الحسي إلى المثل المعنوي هذه أمثلة أربعة أمثلة حسية ينتقل فيها سائل المثل وقال الله تعالى وتلك الأمثال يضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. الله تعالى ضرب الأمثال في القرآن والنبي ضرب الأمثلة كثيرة في السنة فالنبي ضرب أربعة أمثلة للذين يقرؤون القرآن مثلين للمؤمنين ومثلين للكفار. المثل الأول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل بالأسترجة طعمها طيب وريحها طيب ريحها طيب هذا هو القرآن وطعمها طيب الإيمان هذا هو الإيمان. والمثل الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها لأنه يسمعها القرآن وطعمها طيب وهو الإيمان هذا الإيمان. وهو ضرب مثلين للمنافق للكفار قال مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب هذا القرآن وطعمها مر هذا الكفر والنفاق. والمثل الثاني للمنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها قال ريحها مر هنا وفي اللفظ الآخر لا ريح لها لأن ليس معه القرآن وطعمها مر لأن معه الكفر والنفاق والعياذ بالله. والحنظلة معروف المنظرة شديدة المرارة تشبه البرتقال الصغير سميها في الهجر العامية الشري طعمها مر شديد المرارة. نعم صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا في مثال لمن فجر بالقرآن أو تأكل به أو فجر بالقرآن هذا فاجر فاجر الذي يقرأ القرآن منافق ضرب له النبي مثلين الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة والذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة. نعم
باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. حدثنا أبو النعمان قال
شوف آخر الصفحة صفحة 100 بالسورة الثلاثة الأخيرة والأربعة فالأحاديث الثلاثة دالة لأركان الترجمة
لأن منهم من رايا به وإليه الإشارة في حديث أبي موسى ومنهم من تأكل به ومخرج من حديث أيضا ومنهم من فجر به ومخرج من حديث علي وأبي سعيد. قد أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن من وجه آخر عن أبي سعيد وصححه الحاكم رفعه تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر رجل يباهي به ورجل يتأكل به ورجل
يستأكل به يعني يطلب الأكل به
ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله. وعند ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس موقوفا لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وأخرج أحمد وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن بن شبل رفعه اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تحفوا عنه ولا تأكلوا به. الحديث وسنده قوي. وأخرج أبو عبيد عن عبد الله بن مسعود سيجيء زمان يسأل فيه بالقرآن فإذا سألوكم فلا تعطوهم. الحديث الثالث حديث أبي موسى الذي تقدم
قوله يقرؤون من خير قول البرية يقول شأن هذا من المقلوب. التقدير يقرؤون من قول خير البرية، قدم خير على القول، يقرؤون من قول خير البرية، هذا التسميم. قال يقرؤون من خير قول البرية، الخير وصف القول، فقدم الوصف على التسميم، التسميم مقلوب. يقرؤون من قول خير البرية. نعم
علق على قال أي من قول الله.
نعم
علقتم عليه صلى الله عليه وسلم، قلتم الظاهر أنه قول رسول الله.
يقرؤون إيش
في الشرح؟
نعم
من قول خير برية. قال والمراد من قول خير برية أي من قول الله، علقتم عليه الظاهر أنه قول رسول الله.
نعم لأن البرية الناس، أولئك إن الذين عملوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، البراء. فقول لما قال خير خير البرية يعني خير الناس، والرسول هو خير الناس. هاي اسمع يقرؤون من قول خير البرية لما جاءت البرية، البرية الناس. نعم
باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعوا الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعوا حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا قوله. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله وجندب
عن عمر قوله
وجندب أصح وأكثر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ آية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافا، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فقرأ أكبر علمي. قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم.
يعني فأهلكم الاختلاف. هنا هذه الترجمة ترجم على لفظ الحديث اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، ترجم على لفظ الحديث من ائتلفت إن اجتمعت. ذكر حديث جندب عن النبي قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفوا فقوموا عنه، المعنى مدى منصفين خاشعين، فإذا اختلفوا في معانيه فليقوموا لأن لا يتمادى بهم الاختلاف إلى الشر. حث على قراءة القرآن مدى منصفين خاشعين يتأملون معانيه، فإذا اختلفوا وتنازعوا فليقوموا حتى لا يتمادى بهم الاختلاف إلى الشر. وكذلك الطريق الثاني الجندب قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، إذا اختلفتم في معانيه وتنازعتم النزاع شر يؤدي إلى الخلاف وإلى تنافر القلوب. ثم ذكر متابعة قال تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن عمران ولم يرفعه حماد. ثم قال وجندب أصح، من رواية عن جندب أصح وأكثر من رواية عبد الله بن الصامت عن عمر. والحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافا، قال عبد الله فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن. هذه قراءة وهذه قراءة كلها. وفي اللفظ الآخر إن القرآن زي سبعة أخر فقرأ، يعني كل واحد منكم يقرأ على القراءة التي علمها. الرسول أقرأ هذا عليه الصلاة والسلام قراءة وهذا أقرأ هذا قراءة، أقرأ هذا على حرف وأقرأ هذا على حرف. ابن مسعود أنكر، سمع يقرأ حرفا وخالف الحرف فأخذ بيده إلى النبي فقال لكل منهم اقرأ فقرأ، فقال كلاكما محسن فقرأ، كل واحد يقرأ على القراءة التي حفظه. قال الراوي أكبر علمي قال فإن من كان قبلهم اختلفوا فأهلكهم، أهلكهم الاختلاف، لا تختلفوا في القراءة. باللفظ الآخر لأن القراءة كلها من عندها كل حق، هذا حرفها إن هذا القرآن باللفظ الآخر إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأقرأوا ما تيسر به، فالاختلاف شر. ولهذا قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قوله إنما هلك من كان قبلكم جاء ذكر الشرح حافظاً أن أخرج مسلم عن أبي عمران حديث أخذ المعنى عن عبد الله بن عمر قال عجلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا اختلف في آية فخرج يعرف الغضب في وجهه فقال إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف في الكتاب. قالوا هذا ما يقوي أن يكون لطريق ابن عون أصل، ويكون طريق ابن عون كأنه حديث مستقيم، والثقة إذا حدث بحديث فهو مقبول، وكذلك إذا انفرد ما لم يخالف منه أو أوثق منه. قولوا أكبر علمي هذا الشك من شعبة. نعم، شوف آخر السطر في الحديث.
وفي هذا الحديث الذي قبله الحمد على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف والنهي عن المراء في القرآن بغير حق، ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شيء يخالف الرأي فيتوسل بالنظر
وتدقيقه. نعم، هذا الحديث قبل اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم فإذا اختلفوا فقوموا، الذي قال فإن من كان قبلهم اختلفوا فهلكوا. في هذا الحظ على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف والنهي عن المراء والجدال في القرآن من الحق. يقولون من ذلك أن تظهر دلالة الآية معناها تخالف ما يراه بعض الناس، فيتعسف بعض الناس ويتأمل في الآية ويؤولها على غير تأويلها حتى توافق الرأي الذي يراه، فيقع ذلك اللجاج والخصومة والأرض. هذا منهي عنه. إذن يقرأ قراءة القرآن إذا كان الناس منصتين وخاشعين يتفهمون ويتدبرون ويتأملون، أما إذا تنازعوا واختلفوا حصل بينهم نزاع وجدال في القراءة أو في المعنى أو في التأويل فعليهم أن يقوموا حتى لا يتمادى بهم الخلاف إلى الشر وتناكل القلوب والاختلاف. نعم.